إن الخصوصية الزائلة إذا كانت ليست مقومة للموضوع عرفا فالعرف يرى بقاء الموضوع، فإذا شككنا في الحكم جرى استصحابه ولو كان ذلك الحكم ثابتا بدليل عقلي، خلافا للشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال إن المستصحب إذا كان حكما عقليا فلا يجري الاستصحاب لتغير الموضوع. نحن أجبنا قلنا إن التغير إن لوحظ بالدقة العقلية فصحيح، حتى لو كانت الخصوصية ليست مقومة عرفا لكن العقل يرى وجود تغير فلا يثبت الحكم العقلي. ولكن هذا لا يعني عدم إمكان استصحاب الحكم الشرعي إذا كان الموضوع باقيا عرفا لأن الخصوصية ليست مقومة. أشكل علينا، قاعد أختصر المطالب، أشكل علينا أليس هذا تفكيكا بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المستنتج من الحكم العقلي؟ أليس هذا إلغاء للملازمة؟ قلنا نجيب عن ذلك ببيانين. البيان الأول تقدم في الدرس السابق، أما البيان الثاني فنقول الحكم العقلي على نوعين. النوع الأول الحكم العقلي الواقعي الشأني الاقتضائي، أي فعلا لا يوجد حكم للعقل لأنه لم يدرك الملاك والمصلحة أو المفسدة الواقعية، ولكنه على تقدير إدراكه للملاك سيحكم. أما الآن حكم أو لم يحكم الآن؟ لم يحكم. لماذا؟ لأنه لم يطلع ولم يدرك الملاك الواقعي، لكنه على تقدير إدراكه سيحكم. لذلك هذا حكم تعليقي معلق على تقدير إدراك العقل للملاك الواقعي. وهذا النوع من الحكم العقلي تابع للملاك الواقعي، يعني للملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية. إذا كانت هناك ملاكات في الواقع نقول إن أدركها العقل حكم، لكن الآن هو لم يحكم. فالحكم الشأني الاقتضائي التعليقي يكون بلحاظ الملاكات والأحكام، عفوا الملاكات والمصالح والمفاسد الواقعية. وهذا النوع من الحكم العقلي يتصور فيه الإبهام والإجمال، فالعقل الذي لم يدرك الملاك يستطيع أن يعطينا حكما مجملا ومبهما فيقول هذا الشيء إن كانت فيه مصلحة فهو حسن وإن كانت فيه مفسدة فهو قبيح. زين هذا حكم مبهم لو حكم واضح؟ حكم مبهم مردد، لم يقل لنا أن هذا الشيء حسن أو قبيح، ما شخص، وإنما شنو قال؟ إن كان فيه مصلحة فهو عدل وإن كان فيه مفسدة فهو قبيح، لكن بالنتيجة هل هو حسن أو قبيح؟ يقول لا أدري، لأنني لم أدرك الملاك والمصلحة والمفسدة الواقعية. إذن الحكم العقلي الشأني الاقتضائي الواقعي له ثلاث خصائص، ثلاث خصائص. أولا العقل فيه لم يدرك الملاك والمصلحة أو المفسدة الواقعي. ثانيا هذا الحكم يكون بلحاظ الملاكات الواقعية. ثالثا هذا الحكم يتصور فيه الإجمال والإبهام. هذا النوع الأول. النوع الثاني الحكم العقلي الفعلي التنجيزي، وهذا لا يكون إلا بعد إدراك العقل للملاك والمصلحة أو المفسدة الواقعية. فبعد أن يعلم العقل ويدرك بأن هذا العمل وهو الكذب الضار، بعد أن يدرك أن فيه مفسدة سيحكم بما؟ سيحكم بأنه قبيح، وحكمه بأنه قبيح حكم فعلي. الآن يقول هذا الكذب قبيح، لماذا؟ العقل يقول لأنني أدركت أن فيه مفسدة. فالحكم العقلي الفعلي التنجيزي لا يكون إلا بعد أن يدرك العقل الملاك الواقعي. ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا النوع من الحكم العقلي والنوع الأول في خصائصه الثلاث، يختلفان في الخصائص الثلاث. ففي النوع الأول العقل لم يدرك الملاكات الواقعية، بينما في النوع الثاني العقل أدرك الملاكات الواقعية وعلم بها. ثانيا في الأول الحكم الاقتضائي الشأني تابع للملاكات الواقعية وإن لم يعلم بها، لأن افترضنا أن العقل لم يدركها. بينما في النوع الثاني الحكم العقلي الفعلي ليس تابعا للملاكات بوجوداتها الواقعية وإن لم نعلم بها، لا، وإنما الحكم العقلي الفعلي تابع للملاكات المعلومة وليس تابعا للملاكات بوجوداتها الواقعية وإن لم نعلم بها، لا، تابع للملاكات التي يدركها ويعلم بها العقل. الفرق الثالث هو إن النوع الأول يتصور فيه شنو؟ الإجمال والإهمال، بأن يقول العقل مهملا ومجملا، إن كان فيه مصلحة فهو حسن، وإن كان فيه مفسدة فهو قبيح. هذا وين؟ أما في النوع الثاني فالعقل قد أدرك الملاك الواقعي وأدرك أن الكذب الضار فيه مفسدة، فليس بإمكان العقل أن شو يسوي؟ الإجمال أو الإهمال، فليس بإمكانه أن يقول الكذب الضار إن كان فيه مفسدة فهو قبيح، وإن كان فيه مصلحة فهو حسن. يمكن أن يردد أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه أدرك جزما أن الكذب الضار فيه مفسدة، فلا بد أن يحكم جزما فيقول الكذب الضار قبيح جزما، بعد ما يردد إن كان فيه مفسدة. هو أدرك وجود المفسدة، علم بوجود المفسدة، فلا يستطيع أن يردد أو أن يهمل ويجمل، لا، لا بد أن يحكم صراحة بأن الكذب الضار قبيح. إذن كم فرق بين النوع الأول اللي هو الحكم الواقع الشأن الاقتضائي وبين النوع الثاني اللي هو الحكم الفعلي التنجيزي؟ كم فرق؟ ثلاث فروق. واضح إن شاء الله هاي الفروق؟ إذا اتضحت نقول الحكم الشرعي المستكشف عن طريق الدليل العقلي هو تابع للحكم العقلي الشأن الاقتضائي وليس تابعا للحكم العقلي الفعلي. بعبارة أخرى، حينما نقول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وأن كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع اللازم فيها هو حكم الشارع، والملزوم فيها هو حكم العقل. لكن يا نوع من حكم العقل؟ الحكم العقلي الإنشائي الاقتضائي التابع للملاكات الواقعية، لأن حكم الشارع يتبع الملاكات الواقعية. فإذا أدرك الشارع وجود مفسدة في الواقع حكم الشارع بالحرمة، وإن كان العقل لم يدرك تلك المفسدة الواقعية ولم يحكم، العقل لم يحكم بالقبح فعلا، حتى لو العقل ما حكم بالقبح فعلا لكن الشارع يستطيع أن يحكم بالحرمة لإدراكه الملاك الواقع. هنطبق على المثال حتى يصير أوضح. في الكذب الضار، إذا كان الكذب ضارا فالعقل يدرك المفسد الواقعي، وإذا أدرك المفسد الواقعي حكم بقبح الكذب. حكم من يا نوع؟ من النوع الثاني، يعني حكم بقبح الكذب حكما فعليا. لماذا؟ لإدراكه المفسد الواقعي. وإذا حكم العقل حكما فعليا، أرجو أن تدققون وياي بهاي التفاصيل لأن ما ظهر من العبارة كل هاي التفاصيل. وإذا حكم العقل حكما فعليا فلا بد أن يترتب عليه حكم الشارع، أي بينهما ملازمة وجودية، كلما وجد الحكم العقلي الفعلي وجد الحكم الشرعي على طبقه. فإذا تغيرت خصوصيته فارتفعت خصوصية الإضرار، يعني كان لدينا كذب لكن ليس شنو؟ ليس مضرا، فالعقل حينئذ لا يدرك وجود مفسدة فلا يحكم بقبح الكذب غير الضار، لا يحكم بقبحه فعلا لعدم إدراكه المفسدة المترتبة عليه واقعا. فالعقل له حكم فعلي أو ليس له حكم فعلي؟ ليس له حكم، لكن لديه حكم إنشائي اقتضائي، فيستطيع أن يقول العقل هذا الكذب غير الضار إن كان فيه مفسدة فهو قبيح وإلا فلا، وهذا حكم شئني اقتضائي لو حكم فعلي، هذا حكم شئني. فارتفع الحكم العقلي الفعلي وبقي الحكم العقلي الاقتضائي. وبارتفاع الحكم العقلي الفعلي هل يرتفع الحكم الشرعي بحرمة الكذب ولو لم يكن ضارا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن الشارع علام الغيوب ولا يخفى عليه الملاك الواقعي، فإذا أدرك الشارع أن الكذب غير الضار فيه مفسدة حكم بحرمته ولو كان العقل لم يدرك المفسدة ولم يحكم بالقبح. فارتفاع الحكم العقلي الفعلي لا يؤدي إلى ارتفاع الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي ليس تابعا للحكم العقلي الفعلي حتى يرتفع بارتفاعه، بل يعقل أن يرتفع الحكم العقلي الفعلي ولا يرتفع الحكم الشرعي. لماذا؟ لماذا يرتفع الحكم العقلي الفعلي؟ بسبب عدم إدراك العاقل للمفسدة. ولكن الشارع تخفى عليه المفسدة أو لا تخفى؟ لا تخفى، فالشارع يعلم بالمفسدة فيحكم، بينما الحكم العقل الفعلي لا يثبت لعدم إدراك العقل لتلك المفسدة. والنتيجة هسه قد واحد يقول شيخنا وين وصلنا يعني؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة لا ملازمته، لا ملازمته بين حكم الشارع وبين الحكم العقلي الفعلي. ماكو ملازمة، ماكو ملازمة من ياجهة وجودا لو عدما. ها في العدم وجودا، شو نقول وجودا؟ كلما وجد الحكم العقلي الفعلي وجد الحكم الشرعي على طبقه، لأن الشارع لا يخالف العقل. ولكننا لا نستطيع أن نقول، لا نستطيع أن نقول كلما لم يوجد الحكم العقلي الفعلي الذي يكون بعد إدراك الميلاد، كلما لم يوجد الحكم العقلي الفعلي لم يوجد الحكم الشرعي. هل صحيح الملازمة؟ كلما لم يوجد الحكم العقلي الفعلي لم يوجد الحكم الشرعي. صحيحة هاي أو ما صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه يمكن أن نفترض عدم وجود الحكم العقلي الفعلي لعدم إدراك العقل للميلاد، مع افتراض وجود الحكم الشرعي لإدراك الشرعي للميلاد. فلا ملازمة بين ارتفاع الحكم العقلي الفعلي وبين ارتفاع الحكم الشرعي. وهذا ما قلناه، إن الحكم العقلي الفعلي يرتفع بسبب ارتفاع الخصوصية، ولكن الحكم الشرعي لا يرتفع. ومرادنا من الحكم العقلي الذي يرتفع أي حكم؟ الحكم العقلي الفعلي. وقولنا بارتفاع الحكم العقلي الفعلي وبقاء الحكم الشرعي ليس خلاف الملازمة العقلية، وليس تفكيكا للملازمة كما قال المستشكل، لأنه أصلا لا توجد ملازمة بين الحكم العقلي الفعلي وحكم الشرع. أصلا ماكو ملازمة، ماكو ملازمة، إنما الملازمة بيننا وبيننا، بين الحكم الشرعي والحكم العقلي الاقتضائي الواقعي، لأنه تابع للملاكات الواقعية، وحكم الشارع تابع للملاكات الواقعية. فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. الملازمة بين الحكم الشأني والحكم الشرعي، وما قلنا بتفكيكه هو شنو؟ بين الحكم العقلي الفعلي والحكم الشرعي. فنحن لم نهدم الملازمة، لأنه لا ملازمة في الحكم الفعلي، وإنما الملازمة في الحكم الشأني، ونحن نلتزم بها. وما قلناه من التفكيك بلحاظ الحكم الفعلي، فالإشكال غير وارد. في الجانب الإيجابي، كلما حكم به العقل فعلا حكم به الشرع، لكن في الجانب السلبي لا ملازمة. الملازمة وين موجودة؟ في الواقع، في الحكم الشأني. أنا بينت، قلت في الحكم الفعلي الملازمة على المستوى الوجودي، أما على المستوى العدم فلا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم الشرعي عند انتفاء الحكم العقلي الفعلي، لا ما في ملازمة. قال: وبالجملة، هذا الجواب على قوله إن قلت ببيان آخر، وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا. إذن هو علم تابع للملاكات الواقعية التي هي مناط للحكم العقلي الواقعي الاقتضائي، لا ما هو مناط حكم العقل فعلا. اللي هو شنو مناط حكم العقل الفعلي؟ ما هو؟ وهو إدراك الملاك، المفسدة أو المصلحة المعلومة. وبالجملة حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا، وهو الملاكات الواقعية أدركها العقل أو لم يدركها، لا ما هو مناط حكمه فعلا وهو الملاكات المعلومة والمدركة، لا ليس الأمر كذلك. وموضوع حكم العقل كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني فعلا. وموضوع حكم العقل الفعلي يمكن أن نتطور فيه الإجمال والإهمال أو لا؟ هذا فرق اللي ذكرنا، هذا الثالث. وموضوع حكم العقل الفعلي مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال والإجمال. لماذا؟ لأن العقل أدرك الملاك فحكمه جزمي وليس مرددا، لكن بخلاف الشأني يمكن فيه شنو؟ مع تطرقه، تطرق من؟ الإهمال والإجمال إلى ما هو موضوع حكم العقل شأنا يتطرق إليه الإجمال والإهمال والترديد. لماذا؟ لأن العقل لم يدرك الملاك، وهو يعني شنو؟ يريد يعرف لك الحكم الشأني. والحكم الشأني هو ما قام به ملاك حكم العقل واقعا. هذا إشارة إلى الفرق الثاني، أي أن الحكم الشأني، مصنف ذكر الفرق الثالث، أولا قال الحكم الشأني يتطرق إليه الإهمال والإجمال، لكن الحكم الفعلي، هذا يا فرق ثالث. زين الفرق الثاني، ايش قلنا بالفرق الثاني؟ ان الحكم الشأني تابع علما ملاكات الواقعية، بينما الحكم الفعلي تابع للملاكات المعلومة. فيقول والحكم الشأني ما قام به ملاك حكم العقل واقعا، يعني تابع للملاكات الواقعية. زين ايش راح يترتب؟ يقول فرب خصوصية لها دخل في استقلاله. استقلال من؟ يعني استقلال حكم العقل فعلا. رب خصوصية لها دخل في الحكم العقل الفعلي اللي هي في مثالنا خصوصية الإضرار الكذب الضار، مع احتمال عدم دخله. دخلنا تلك الخصوصية، تلك الخصوصية زي ليش قال دخله وليش ما يقول دخلها؟ مع احتمال عدم دخلها. نقول ذكر الضمير إما بلحاظ كلمة عدم مع احتمال عدم دخله، أو بلحاظ أن هذه الخصوصية هي قيد للحكم العقلي، والقيد كلمة مذكر قيد، وباعتبار أنها قيد نقول هي قيد للحكم العقلي الفعلي، ولكن يحتمل أنها غير دخيلة في الحكم العقلي أو في الواقع. قال فرب خصوصية لها دخل في استقلال العقل بالحكم الفعلي، ولكن مع احتمال عدم دخل هذه الخصوصية بنحو ارتفاعها لا يؤدي إلى ارتفاع الملاك الواقعي. يحتمل أن خصوصية الإضرار إذا ارتفعت يحتمل أن مفسدة الكذب تبقى ولا ترتفع، لأن المفسدة لا تترتب على الإضرار بل هي ثابتة في الكذب مطلقة. لذلك هاي خصوصية دخيلة في حكم العقل لكنها ليست دخيلة في الملاك الواقع. لذلك إذا أريد العبارة أوضح، أولا الضمير أنفة قل دخلها، فرب خصوصية لها دخل في يا مرحلة لها دخل في مرحلة الحكم العقل الفعلي، ولكن ليس لها دخل في الملاك الواقعي، فالمفسدة الواقعية لا تتأثر بوجود هذه الخصوصية أو عدم وجودها. هذا ممكن لو ما ممكن؟ ممكن، مع احتمال عدم دخلها في الملاك الواقعي. فبدونها، بدون من؟ بدون هذه الخصوصية وهي الإغرار، لا استقلال للعقل بشيء من الحكم قطعا. لكن يا حكم الفعلي بدون هذه الخصوصية العقل ليس لديه حكم فعلي. لكن هذا لا يعني أن الشارع ليس لديه حكم فعلي، لأن الشارع قد يدرك المصلحة أو المفسدة الواقعية التي لم يدركها العقل. فبدون هذه الخصوصية وهي الإغرار لا استقلال للعقل بالحكم بقبح الكذب فعلا قطعا، لأن العقل يرى أن القبح في الكذب مترتب على الإضرار، فإذا ارتفع الإضرار فلا يحكم بقبحه فعلا. لكن هل هذا يعني أن المفسدة الواقعية زالت؟ لا، يمكن للشارع أن يدركها ويحكم بالحرمة مع أن العقل لم يحكم بذلك. لذلك يقول مع احتمال بقاء ملاكه واقعا، ملاك من؟ ملاك الحكم العقلي. صحيح أن العقل لم يحكم فعلا، لكن يحتمل أن الملاك للحكم في الواقع موجود. غاية الأمر العقل لم يطلع عليه،
ومعه، يعني شنو معه؟ ومع احتمال وجود الملاك واقعان يحتمل بقاء حكم الشرع جدا. فنقول إذا كان الملاك باقيا فيحتمل أن حكم الشرع باقي، فنستصحب بقاء الحكم الشرعي من باب أن الشرع يدرك الملاك الواقعي وإن لم يدركه العاقل، ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا فيستصحب. والنتيجة، النتيجة راح يصير عندنا حكم شرعي لكن ما عندنا حكم عقلي، وهذا ليس تفكيكا بالملازمة. يوجد حكم شرعي ولا يوجد حكم عقلي فعلي، ولا ملازمة بين عدم وجود الحكم العقلي الفعلي وعدم وجود الحكم الشرعي، بل يمكن التفكيك بينهما. ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه، دوران من؟ حكم الشارع بقاء وارتفاع، معه مع من؟ مع وجود الملاك واقعا. إن كان باقيا بقي الحكم الشرعي، إن كان غير باق لا يبقى الحكم الشرعي وجودا وعدما. فافهم وتأمل جيدا. قالوا لعله إشارة إلى إشكال ذكره المحقق الأصفهاني، لا داعي إلى تطويل المطلب في ذكر ذلك الإشكال والجواب عنه. ثم المصنف، النتيجة التي وصلنا إليها لحد الآن، النتيجة التي وصلنا إليها هي إن الموضوع إذا كان ثابتا عرفا جرى الاستصحاب مطلقا، سواء في الشبهات الموضوعية أو الشبهات الحكم، وسواء كان المستصحب حكما شرعيا ثابتا بدليل نقلي أو كان ثابتا بدليل عقلي. ولكن هذا الرأي أحد الآراء في الاستصحاب، لأن كلماتهم اختلفت في الاستصحاب كثيرا. ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل 11 رأيا، يعني لها طرفان. الطرف الأول يقول بحجية الاستصحاب مطلقة، الطرف الثاني يقول عدم حجية الاستصحاب مطلقة، وما بينهما توجد أقوال بالتفصيل. مثلا ذهب الأخباريون إلى جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية وعدم جريانه في الشبهات الحكمية، وقد رددنا عليه. وذهب الشيخ الأنصاري إلى جريانه فيما لو كان الحكم ثابتا بدليل نقلي وعدم جريانه فيما إذا كان ثابتا بدليل عقلي، وقد أبطلناه أيضا. وقد ذهب الشيخ الأنصاري أيضا في موضع آخر إلى التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع، فقال يجري الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، ولا يجري إذا كان شكا في المقتضي، كما سيأتي تفصيل. إذا لدينا أقوال متعددة بين الإفراط والتفريط والأقوال بالتفاصيل، الرأي الذي نختاره ما هو؟ القول بحجية الاستصحاب مطلقا. ولا يهمنا التعرض إلى جميع الآراء، فإن التعرض لها تطويل بلا طائل. المهم أن نقيم الأدلة على رأينا وهو حجية الاستصحاب مطلقا. قال ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا، هذا القول الأول. وعدم حجيته كذلك، يعني شنو؟ مطلقة. القول الثاني والتفصيل بين الموضوعات والأحكام، هذا قول من؟ قول الأخباريين، الأخباريين الذي رددناه. أو بينما كان الشك في الرافع فيجري وما كان في المقتضي فلا يجري، وهذا تفصيل لمن؟ للشيخ الأنصاري، سيأتي بعد أكو تفصيل للشيخ الأنصاري. وبينما كان ثابتا بدليل نقلي فيجري وما كان ثابتا بدليل عقلي فلا يجري، كما أبطلناه قبل قليل، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها، إنما المهم الاستدلال على ما هو المختار منها، اللي هو شنو؟ وهو الحجية مطلقة. ونستدل بطريقة نضرب عصفورين بحجر واحد، نستدل بدليل يثبت مرادنا وهو في نفس الوقت يبطل الآراء الأخرى. يقول على نحو يظهر من هذا الدليل بطلان سائر الآراء، فقد استدل عليه بوجوه أربعة. استدل على حجية الاستصحاب مطلقا بأربعة أدلة، أهمها الدليل الرابع وهو الروايات. أما الأدلة الثلاثة الأخرى فكلها مناقشة. الدليل الأول شرحناها سابقا، نعيشها مرة أخرى أكثر تفصيلا. الدليل الأول الاستدلال بالسيرة العقلائية، وهو يتكون من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى نقول جرى ديدن العقلاء في حياتهم اليومية على العمل على الاستصحاب والحكم بإبقاء ما كان. أنت يوميا تستيقظ وتخرج من بيتك وتأتي إلى جامع الشيخ الطوسي، لماذا تأتي إلى جامع الشيخ الطوسي؟ استصحابا إلى وجود الدرس. وهكذا ذهابك إلى الحرم، ذهابك إلى مكان آخر، رجوعك إلى البيت، كله يعتمد على الاستصحاب وإبقاء ما كان على ما كان. هذه سيرة عقلائية ثابتة، بل هي موجودة حتى عند الحيوانات كما أشرنا إليه سابقا. فالطير يخرج من عشه يذهب إلى المكان الذي فيه طعام ثم يرجع إلى عشه استصحابا إلى بقائه في مكانه، فهذه سيرة لدى العقلاء بل حتى لدى الحيوانات. هذه الصغر. إذن يوجد بناء لدى العقلاء على إبقاء ما كان الكبرى، وهذا البناء العقلائي كان بمرأة ومسمع من المعصوم سلام الله عليه، لأنه موجود في كل الأزمنة. هذه السيرة موجودة حتى في الأزمنة القديمة الغابرة، فهي موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة. فلو كانت هذه السيرة ليست مرضية لدى الشارع لردع عنها، ولو كان قد ردع عنها لوصل إلينا الردع. وبما أنه لم يصل إلينا هكذا ردع، نكتشف أن الشارع لم يردع، وهذا دليل على إمضاء الشارع لهذه السيرة، فيتم الاستدلال. هذا الدليل الأول. قال الوجه الأول استقرار بناء العقلاء. المقصود من بناء العقلاء سيرة العقلاء العملية، استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان، استقرارها على العمل على طبق الحالة السابقة. هاي الصغرى لو الكبرى؟ هاي الصغرى. زين الكبرى. وحيث لم يردع عنه، عن من؟ عنه، عن البناء. هذا البناء لم يردع عنه الشارع. شلون عرفنا لم يردع عنه الشارع؟
شو نقول؟ لو كان قد ردع عنه لوصل إلينا، بما أنه لم يصل إلينا إذن هو لم يردع عنه، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا، فنستكشف إمضاء الشارع له. هذا يا دليل الدليل الأول. طبعا مناقشة واضحة، دقيقتين وأنهي الدرس. مناقشة واضحة، لا نسلم لا بالصغرى ولا بالكبرى. أما الصغرى فالسيرة العقلائية التي سيد إزل ذلك بعد ما نقدر نكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.